المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بموجب المقترح الأمريكي المبني على قرار مجلس الأمن 1701، نسأل ما هي بنود وموجبات هذا القرار؟ هل من عراقيل قد تقف أمام تطبيقه، خاصة بعد تبادل تصريحات الجيشين الإسرائيلي واللبناني بتنفيذ خروق لهذه الهدنة؟ ما هي التحديات الخارجية التي تنتظر لبنان، وما هي التحديات الداخلية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد عامين من شغور المنصب، وماذا عن ملف إعادة الإعمار؟ ماذا يقول سياسيون من لبنان وفرنسا لبرنامج المجلة السياسية؟ يمكنكم متابعة الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. أرحب بضيوفي منسق لجنة التنسيق اللبنانية أستاذ جو معلوف والكاتب السياسي طارق وهبي، ونرحب بمحمد عريقات الباحث في القانون الدولي. أهلا وسهلا بكم جميعا. وفي هذه الحلقة سينضم إلينا مباشرة من لبنان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب والوزير السابق علي حسن خليل، وحول الموقف الفرنسي الذي ساهم دبلوماسيا بشكل أساسي مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. سنستمع إلى مداخلة خاصة خلال هذه الحلقة لمونت كارلو الدولية من النائبة في البرلمان الفرنسي أماليا لكخفي، وهي عضو في اللجنة البرلمانية التابعة للرئيس الفرنسي. ونبدأ النقاش مع هذا السؤال: هل اليوم وقف إطلاق النار مهدد أو مؤكد أستاذ طارق وهبي؟
يعني دعينا نقول أولا الحمد لله أنه وصلنا إلى هذا الاتفاق، لأنه الكل بحاجة لكي يكون نوعا ما مرتاح، خصوصا في لبنان، لأنه لا توجد أي تحضيرات. كل هذه اللجنة التي تتكلم عنها، وبالتحديد اللجنة الوزارية، لم تستطع أن تقوم بمهام حقيقية للمواطن. وكنت أسأل نفسي مثلا، لماذا لا يوجد في لبنان رادار يعطي أن هناك طيران حربي في الجو؟ لا يوجد في لبنان حتى نوع ما يسمى من أصوات تنذر العالم أن هناك طيران حربي في الجو. أنا باعتقادي هذه الهدنة، لأنه هي هدنة، يجب أن تفهم كهدنة لأنها مرتبطة بأيام، هي ليست وقف إطلاق النار، هي هدنة لمدة 60 يوما، هي مهمة، ولكن بنفس الوقت هي جد هشة. ورأينا أن هناك خروقات حصلت في ما يسمى المدن والقرى، يعني هناك بوند عبارة عن مساحة 5 كيلومتر عن الخط الأزرق، يمنع منعا باتا على المواطنين اللبنانيين الدخول إليها، وهذا كان واضح إطلاق نار من قبل الإسرائيليين باتجاه المواطنين اللبنانيين. أكثر من ذلك، هناك دعوة حتى من الرسميين اللبنانيين عدم الذهاب إلى هناك، بمعنى أنه هذه الهدنة ليست راكب يعني صحيحة بالمفهوم أنها تسمح للجميع بالعودة إلى القرى.
أستاذ جو معلوف، هل توافق بأن اتفاق وقف إطلاق النار هو عبارة عن هدنة اليوم وستكون مؤقتة؟
نعم أوافق لهذا، إنها هدنة، لأنها هذا الاتفاق لم يتم بين دولتين، إسرائيل ولبنان، هو وفي حدا ناقص، بل هذا هو إيران، لأن حزب الله هو موالي لإيران، وهو الذي فعل باشرة بالاشتباك. وإيران هي من مش موجودة بالاتفاق، لكن المفروض يطلبوا من إيران توافق، مش هناك هي هدنة. هلأ لبنان موجود طبعا من خلال ممثلينه، ممثلين لبنان هو رئيس مجلس النواب أستاذ نبيه بري الوحيد اللي بعد رئيس
يمثل السلطة التشريعية،
يمثل السلطة التشريعية، لكن الرئيس الجمهورية ليس موجود، والدولة اللبنانية هي ممثلة بالرئيس الجمهورية والحكومة التنفيذية، اللجنة التنفيذية هي القوى التنفيذية، هي شو اسمه
الحكومة.
أوكي.
نعم.
الحكومة هي مستقيلة. لكن أول شيء لازم نعمل هو انتخاب رئيس جمهورية، وأستاذ نبيه بري حدد موعد انتخاب رئيس جمهورية، هذا خبر كتير منيح. أوكي. كنت بتمنى أنه الانتخاب يكون أقرب.
سنعود إلى مسألة الملف الداخلي اللبناني، التحديات الداخلية خاصة فيما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عينت في بداية العام المقبل، ولكن السؤال الذي يطرح اليوم بالتزامن مع هذه الخروق التي يعلن عنها الجيش اللبناني اليوم، هل سنكون أمام عراقيل قد تكون صعبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار؟ أستاذ محمد عريقات،
هو الاتفاق أول شيء، يعني أهم نقطة نحكي فيها أنه هو كان اتفاق جيد بحيث أنه وقف شلال الدم اللي كان عم بيصير في لبنان. إحنا ننطلق من هون. العراقيل طبعا يعني الشيطان يكمن في التفاصيل كما كان نقول، بمعنى آخر أنه البنود التي وردت في الاتفاقية اللي هي يعني الاتفاقية كما سميت هي اتفاقية لوقف الأعمال العدائية بين الطرفين، فهي أقرب أنها تكون هدنة، وأي هدنة هي ليست يعني بهدنة دائمة، لأنه أي هدنة دائمة اللي هي قد تنهي حالة الحرب اللي هي بتكون باتفاقية سلام، هذا شيء آخر يعني بعيد عن مجال النقاش حاليا. العراقيل الموجودة عندنا كثير على عراقيل، أولها المدة اللي هي 60 يوم. لماذا 60 يوم؟ لأنه إحنا بعد 60 يوم في عنا ترامب رح يجي، وهذا الشيء بيفتح باب لنتنياهو، ما حدا بيقدر يعني يتكهن كيف ممكن أن تكون السياسة الأمريكية حيال منطقتنا، لكن نتنياهو يراهن على هذا الشرط أولا. من الأمور الثانية أنه هو من أول لحظة توقيع الاتفاقية كان في كتير خرقات سجلتها الدول اللبنانية ضد إسرائيل، بحيث أنها هي اخترقت الأجواء اللبنانية وقامت بأعمال عدائية، هذا شيء ثاني. الشيء الثالث من حيث الاتفاق أنه هو جاء يعني لن نقول أنه مشحف في حق لبنان، لكن هو ركز فقط على لبنان، يعني باستثناء بند أو بندين هو ركز فقط على يمنع على لبنان فعل 1 2 3. فهذا الاتفاق كيف يمكن تطبيقه، وكيف يمكن الطرف اللبناني يعني يكون ملتزم بالتركيبة الخاصة بلبنان بحيث تركيبتها الجغرافية والطائفية وتداخل الجيش مع الشعب مع المقاومة، هذه العراقيل اللي ممكن تظهر يعني بالأيام القادمة. صعب الآن التكهن كيف ممكن أن تكون، لكن هاي أمور يجب أخذها بعين الاعتبار.
أستاذ طارق وهبي، برأيك اليوم كيف يجب أن يتعامل أو تتعامل السلطات في لبنان مع هذه الخروق، خاصة أن هناك اجتماعات للجنة الخماسية، هذه اللجنة التي توسعت بموجب الاتفاق الجديد وهي ستراقب مسألة وقف إطلاق النار؟
أولا الحكومة المستقيلة برئاسة السيد ميقاتي باشرت فورا، وكان يعني هناك إيجابيات كبيرة لقائد الجيش اللبناني الجنرال جوزيف عون بإرسال أقله عدة كتائب باتجاه الجنوب، وهذا استقبل لدى المواطنين بالأرز والورود، بمعنى هناك طوق لكي ترجع هذه الهيبة للدولة اللبنانية في هذه المناطق. ولكن بالحقيقة ميسا هناك يجب أن يكون هناك يعني مويان، عليك أن يكون هناك
وسائل.
أين هي هذه الوسائل؟ هذه الدولة الآن مرهقة بالديون، لا تستطيع حتى أن تدفع رواتب الجنود، وكما علمنا جميعا عندما كان هناك مؤتمر في باريس في أكتوبر أن هناك 150 مليون يورو أو دولار باتجاه الجيش اللبناني لإعانته على ماذا؟ لكي يستقطب يعني عدد من الجنود لإدخالهم، وبدأنا بنوع من 1500 جندي، وبعد ذلك سيرفع العدد إلى 4000. أنا باعتقادي اليوم الدولة اللبنانية تحاول، والجلسة البارحة، جلسة البارحة في المجلس النيابي تجديد لرؤساء القادة الأمنيين، هي جلسة أنا باعتقادي يبنى عليها لكي نصل إلى الهدف الذي أراده هذا الاتفاق، أي أن يكون هناك من يضبط العملية الأمنية، وأن تقول إسرائيل وبالتحديد فرنسا وأمريكا أن هناك قوة أمنية وطنية وليست قوة بالمفهوم العسكري أي حزب الله أو غير حزب الله. هذه القوة تستطيع أن تعطي نوعا من الأمان للآخرين.
اليوم هذا سؤال جوهري، مسألة من سيتولى هذه الحماية الأمنية، واليوم المؤسسة العسكرية منوطة بدور أساسي في هذا السياق. أستاذ جو معلوف، هل سيكون أو ستكون المهمة بهذه السهولة؟
ليست سهلة لكن ممكنة. أوكي. هذه الهدنة اللي هي 60 يوم، أوكي، هي ما إلا اختبار وتجربة للنوايا لحزب الله، هل يا ترى هو سيطبق 1701 فعليا على الأرض أولا، ثانيا هيدي كمان تجربة للدولة اللبنانية، هل يا ترى هالدولة اللبنانية ممكن تنهض وتحمي كل مواطنين لبنان بما فيهم حزب الله أو غيرهم. وأولا رئيس الجمهورية، لأن لبنان عنده مهمة كتير قوية وكتير مهمة، وهو استرجاع الثقة. بلا ثقة ما في لا مساعدة لا مالية ولا عسكرية ولا حتى غير شيء، ما بيكون في إلا مساعدة بس إنسانية وهي أكيد البديهي، لكن كل شيء ممكن بس. وأمريكا وفرنسا هن مستعدين لا يساعدوا، وعرفت انه المبعوث الفرنسي الخاص لسيد ماكرون جان يف لودريان موجود بلبنان وحضر بالبرلمان اللبناني، يعني متابعه فشخة يعني كيف.
اليوم تحديدا من لبنان سنرحب مباشرة بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب والوزير السابق علي حسن خليل، اهلا وسهلا بكم.
تسلمي. أهلا.
قبل الحديث عن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، نبدأ أولا من الخروق الإسرائيلية التي يعلن عنها الجيش اللبناني في جنوب لبنان في الساعات الماضية، وأيضا الآن قابلها أيضا تصريحات من الجيش الإسرائيلي يقول بوجود خروق من حزب الله. اليوم هل يفهم ذلك على أنها عراقيل أمام تنفيذ مسألة وقف إطلاق النار؟
من الواضح أن الجانب الإسرائيلي يحاول أن يخلق وقائع جديدة، أن يفرض معادلات من خلال تجاوز ما تم التفاهم عليه وصدر في البيان أو في الاتفاق الأخير. اليوم هناك نصوص واضحة تتحدث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي، عن دخول الجيش اللبناني، وعن استكمال تطبيق بنود 1701. ما تقوم به إسرائيل اليوم هو إصرار على استمرار خروقاتها وعدوانها على الشعب اللبناني وعلى الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهو برسم من رعى هذا الاتفاق وبرسم اللجنة الخماسية التي من مسؤوليتها أن تضع حدا له. لا يمكن اليوم الاجتهاد كثيرا في هذه المسألة والسير بما يريده الجانب الإسرائيلي من محاولة كما قلت لخلق وقائع جديدة.
إذن تعولون تعويلا كاملا اليوم على اللجنة الخماسية؟
هذه مسؤوليتها. الأمر واضح أن العدو قد ارتكب خرقا أو أكثر من خرق واضح لكل هذا المنطوق. لا يمكن أن ينقل مسؤولية هذه الخروقات إلى الجانب الآخر. اليوم حزب الله لم يطلق حتى هذه اللحظة أي رصاصة باتجاه هذا العدو منذ وقف إطلاق النار. من يخرق يطلق الرصاص، يتوسع في بعض القرى والبلدات. من قام بالأمس في غارة على منطقة قريبة من صيدا، كلها واليوم أيضا كلها خروقات واضحة لمنطوق ما تم الاتفاق عليه.
طيب، بالنسبة لهذه الخروق التي يتحدث عنها الجيش اللبناني اليوم، وبالتزامن كان هناك تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث عن وقف إطلاق نار ويقول إنها ليس انتهاء للحرب. هل ترون في هذه التصريحات على أنها ممكن أن تكون إشارة إلى ضمانات بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي، أو هي فقط مناورات سياسية إسرائيلية؟
نحن بالنسبة إلينا الموقف الأمريكي موقف واضح، هو داعم للجانب الإسرائيلي. مسألة الضمانات بينه وبين الإسرائيلي يمكن أن تكون قد حصلت، لكن نحن كجانب لبناني غير معنيين بهذا الأمر. نحن نتعاطى مع ما تم الاتفاق عليه، والجانب الأمريكي لعب دور الوسيط في هذا الأمر، ووصلنا إلى تفاهم حول الصيغة المطلوب اليوم تطبيقها. ما يتحدث به أو ما تحدث به بالأمس رئيس وزراء العدو نتنياهو هو كلام يعني يمكن أن يؤخذ على 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 حساب أو احتمال أن يكون جزء من اللعبة السياسية الإسرائيلية الداخلية، خاصة وأنه مأزوم في المشهد السياسي العام نتيجة عدم قدرته كم على تحقيق أهداف الحرب بإعادة المستوطنين كما أراد بالقوة إلى الشمال. وبالتالي هو رأى مشهد النازحين اللبنانيين يعودون إلى قراهم، هذا أعطى انطباع ربما على صورة هزيمة للإسرائيلي، وبالتالي يحاول قدر الإمكان أن يعوض من خلال اختلاق مصطلحات جديدة للمرحلة المقبلة تحت عنوان أن الأمر وقف إطلاق نار وليس وقفا للحرب.
طيب، اليوم بالنسبة للسكان في منطقة الشريط الحدودي، هل يجب التأني للعودة اليوم، خاصة أننا سمعنا ببيانات في هذا الإطار بطلب الحذر والتأني في هذه الفترة؟
الأمر بالنسبة إلينا عند الجيش اللبناني هو الذي يحدد وهو الذي يقرر كيفية انتشار السكان، انتقال السكان، طريقة الدخول إلى القرى الحدودية. ولكن الناس لديها إصرار على العودة إلى أرضها، وهذا أمر طبيعي تعودنا عليه من الجنوبيين بشكل خاص. وبالتالي على الإسرائيلي وفق ما تم الاتفاق عليه أن ينسحب.
طيب، اليوم هناك مدة 60 يوم ليصبح الجيش حاضرا لتولي المهام في جنوب لبنان. هل الجيش اللبناني اليوم حاضرا فيما يتعلق بالعتيد والعتاد؟
هناك مشكلة يعني يعمل الجيش على حلها على مستوى على المستويين، على مستوى العتيد وعلى مستوى العتاد. وهناك قرار من الحكومة بفتح باب التطوع للجيش، وهناك نقل لمجموعات عسكرية من مناطق أخرى في لبنان بدأت بالوصول إلى الجنوب استعدادا للانتشار. مسألة 60 يوما ليست لاستعداد الجيش، بل هي الفترة التي سيتم فيها استكمال الانتشار، وبعد أن يكون قد انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من تلك المناطق التي دخل إليها. وبالمقابل أيضا يمكن أن يكون الوقت أقل من 60 يوما، لأن النص يتحدث عن 60 يوما كحد أقصى.
وماذا عن مسألة الدفاع عن النفس التي تضمنها هذا الاتفاق؟
مسألة الدفاع عن النفس هي مسألة محكومة بالقوانين الدولية، لا يمكن لكل شخص أن يفسر كما يريد. نحن عندما طرحت هذه المسألة كان الكلام واضحا، وتم إضافة تعبير إلى النص المقترح بأنه يجب أن يكون هذا الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، وبالتالي الكل محكوم بالشرائع الدولية، تحديدا قرار شرعة المنظمة لنشوء الأمم المتحدة والمادة 51 منها.
السيادة وإعادة دور المؤسسات هو عنوان رئيسي وأساسي للمرحلة المقبلة، وبعد عامين من الشغور الرئاسي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية مطلع العام المقبل. هل من مؤشرات تدل على أنه سيتم تأمين النصاب القانوني وسيحصل توافق سياسي لانتخاب رئيس؟
يعني أولا نحن دائما كنا ندعو إلى التوافق، اليوم هذه الدعوة للجلسة نتعاطى معها بأعلى درجات الجدية، نحرص على أن نصل إلى تفاهم حول اسم يمكن أن يؤمن أعلى درجة من التوافق، أو على الأقل يستطيع أن يؤمن يعني موافقة 86 نائبا الذي يحتاجهم لكي ينعقد المجلس النيابي لانتخاب رئيس. بكل الأحوال لدينا فرصة أكثر من شهر بقليل للقوى السياسية، كل القوى السياسية، بأن تتواصل مع بعضها البعض وأن تصل إلى اتفاق حول هذا الأمر. نحن نأمل أن تكون هذه الفترة الفاصلة فترة تشاور سياسي بعيد عن رفع الأسقف ووضع الشروط، والانخراط جديا في نقاش مفتوح للوصول إلى تفاهم.
وبالنسبة لتمديد اليوم لقائد الجيش العماد جوزيف عون، هل قد يكون هناك مقدمة لتعديل دستوري في هذا السياق؟
لم يطرح الأمر، وبكل الأحوال اليوم الخيارات كلها تناقش، لكن أمام قائد الجيش اليوم مسؤولية كبرى هي العمل على تطبيق القرار 1701 وعلى إدارة مؤسسة الجيش في هذا الظرف الاستثنائي، والأمور يعني مرهونة كما قلت برأي القوى السياسية وإمكانية اتفاقها.
بحسب تقرير للبنك الدولي يتحدث عن كلفة تصل إلى 2.8 مليار دولار مع تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية في لبنان. في مسألة إعادة الأعمار اليوم، هل تلقيتم وعودا من الخارج حول هذا الملف تحديدا؟
الأمر ما زال في إطار البحث داخل الحكومة، يجري دولة رئيس الحكومة مجموعة من الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة ومع مؤسسات دولية لمواكبة عملية إعادة الإعمار. طبعا هذا أمر كبير يستوجب يعني أو يتطلب مساهمات كبرى بعد التدمير الهائل الذي حصل على مختلف المناطق.
مع أي دول يتم التواصل اليوم؟
يعني مع الدول الشقيقة القريبة، دول الخليج العربي، العراق، يعني إيران، مع أكثر من دولة أبدت استعدادها السياسي في المساعدة لإعادة الإعمار هذه.
شكرا جزيلا لك المعاون السياسي. شكرا. لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب والوزير السابق علي حسن خليل على هذه المداخلة. شكرا.
شكرا شكرا.
نستكمل برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. هناك نقاط عديدة كنا نتحدث عن مسألة إعادة الإعمار اليوم، هل هي اليوم مسألة معقدة؟ أستاذ محمد عريقات،
هو أهم شيء يعني سواء في لبنان أم في غزة، يعني إذا بنطلع على مرحلة ما بعد الحرب، هو أهم ملف يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار هو إعادة الإعمار، بحيث أنه في لبنان على سبيل المثال في أكثر من مليون نازح، وفي غزة أضعاف مضاعفة والدمار أكبر كثير. لكن في حال لم يكن إعمار، ماذا سيفعل المواطن؟ وين راح يروح. في أسئلة كثير ممكن يتم فتحها ونقاشها حتى يعني على الصعيد الداخل اللبناني في حال كان يعني الذين تم تهجيرهم من الجنوب وين راح يبقوا، مع مين راح يسكنوا، كيف راح تتم مدارس، مستشفيات، الصحة، قطاع التعليم، كل هذه الأمور. فهو يعني أهم شيء يجب النظر إليه حاليا وبشكل فوري هو يعني إعادة بناء لبنان، سواء لبنان ماديا أو لبنان تنظيميا، لبنان سياسيا. وأهم شيء، أهم ملف، هو إعادة الإعمار، بحيث أنه هذا الموضوع إذا لم ينفذ على وجه السرعة قد يفتح يعني باب كبير جدا لعدة مشاكل يعني داخليا في لبنان. وبالتالي نحن نعول على يعني في المبادرة الفرنسية وفي مبادرات أخرى، في وعود أمريكية، وهذه كلها يعني في سبيل إنعاش المواطن اللبناني، هي اللي يعني هو أول شيء يعني يجب أن يتم النظر إليه.
بانتظار ذلك أستاذ طارق وهبي، اليوم الملف الرئاسي، مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، طبعا هي من أبرز العناوين، خاصة أنها تضمنت عدد من التصريحات في الفترة الماضية، وهو ملف السيادة. اليوم هل فعلا هذه المساعي ستكون حقيقية بعد أكثر من عامين على شغور منصب رئيس الجمهورية في لبنان؟
يعني أنا أريد أن أسترجع كلمة قلتها، هي السيادة.
نعم.
لا يمكن أن يكون في لبنان أي رئيس دون أن تكون هناك سيادة حقيقية. عندما ترك الجيش السوري لبنان أصبح لبنان نوعا ما في حالة سيادة، ولكن لا تزال في لبنان هناك ما يسمى السلاح غير الشرعي، إن كان عند الفلسطينيين وإن كان عند اللبنانيين، بالتحديد حزب الله. ما حاول أن يقوم به الرئيس ميشيل سليمان بما نسميه الاتفاق بعبدة، أو الذي وقع في بعبدة، أن نبدأ بما نسميه حوار إبعاد السلاح عن المفهوم السياسي. أنا أعتقد الآن أن هناك أولا، وهذا ما يقوله الرئيس بري، وليست بمعنى حنكة سياسية للرئيس بري، الرئيس بري يريد أن يقول للعالم أجمع أنه هذا المنصب هو منصب ماروني بالمفهوم الطائفي اللبناني، فليتفق الموارنة والجميع سيتفق على ذلك. قد تكون حنكة بالمفهوم أنه لا يريد حقيقة إلا أن يكون هناك مرشحه الخاص، أي السيد سليمان فرنجي، ولكن حتى اللحظة نحن نرى حقيقة أن ما حصل في عملية الانتخاب، أو الأحرى الذهاب إلى المجلس النيابي والانتخاب الذي حصل سابقا وبالتحديد للسيد أزعور، أظهر أن هناك تيار استقلالي سيادي لا يريد أن يضغط عليه بالمفهوم الطائفي لوصول إلى رئيس جمهورية.
طيب اليوم كيف يفهم التمديد لقائد الجيش؟
الموضوع أن القوى الدولية قالت حتى اللحظة لا توجد في لبنان مؤسسة متماسكة حتى اللحظة إلا الجيش اللبناني، ولا يمكن تغيير قائد للجيش اللبناني في حالة استثنائية مثل هذه الحالة التي هي أتت بعد 70 يوم حرب. إذن التجديد لجنرال عون هو تجديد مبني على أساس أن هذا الرجل يستطيع أن يقنع القادة العسكريين الذين موجودين في العام. لا تنسي أن هذا التجديد كان أيضا تجديدا لكل العمداء في كل الأجهزة الأمنية،
ودخل يعني هو اليوم منوط بهذه المهمة العسكرية للمؤسسة العسكرية اليوم، وليس منوطا برأيك بأن يكون مقدمة لتعديل دستوري ومن ثم مثلا انتخاب قائد الجيش رئيس للجمهورية أستاذ جو معلوف.
كل الأبواب مفتوحة اليوم على اللبنانيين وخاصة الطبقة السياسية أن تبرهن أنها تريد استرجاع الثقة للمجتمع الدولي. كل المساعدات للبناء للجيش، تعزيز الجيش، كل هذا بده ثقة. ما رح يكون في ولا دولار مصروف بلبنان إلا إذا بيعرفوا أنه هالدولار رح يستعمل بطريقة جدية. كيف؟ لازم كل لبناني يحترم كلمته، إذا بده يعمل وعد بده يحترم كلمته، وهذا شغلة متابعينا كل الدول الغربية وخصوصا أمريكا وفرنسا اللي حتينا على الدعسة. يعني جان إيف لودريان مبعوث كان بالبرلمان، الفرنسيين والأمريكيين راح يشاركوا بلجنة متابعة تنفيذ وقف اطلاق النار. يعني ما عندهم ثقة بحدا غيرهم يتابع الشغلة. يعني شوفوا لوين وصلنا. أهم شيء هالشغلة هيدي، هل الثقة، عرفت كيف؟ وكله مربوط بالثقة. ومثل ما قال زميلي طارق، في تيار سيادي إصلاحي عرض عدد من أشخاص ممكن يكونوا منتخبين رئيس جمهورية. كان في ميشيل معوض، في أزعور، في إلى آخره، مش مهم الأسماء، يكون هن بالتيار إصلاحي سيادي لحتى يسترجعوا على الثقة، لحتى رجعوا يقولوا بلبنان رح نحترم الدستور، رح نحترم القوانين، رح نحترم 1901 إلى آخره إلى آخره، لحتى الناس يساعدهم. إذا ما نساعد حالنا ما حدا رح يساعدنا.
هل سيكون مسألة الثقة السياسية يعني مترجمة اليوم على أرض الواقع أستاذ محمد؟
هو كما تفضل الأستاذ جو، هو الرقابة اللي تم فرضها حاليا من أمريكا ومن فرنسا على الملف، بحيث أنه هم رح يكونوا في كل خطوة، هذا مؤشر، يعني مؤشر مهم للغاية أنه رح يكون في فعليا رقابة قوية. وبتصور رح تكون يعني رح يكونوا بالنها، يعني هم رح يعني هي الجهة الأحرص على تطبيق كل ما ورد في الاتفاق. بتصور أنه رئيس اللجنة على الأغلب رح يكون ضابط أمريكي أو من جهة أمريكية. وفي من تفاصيل الاتفاق كمان أنه رح يتم تدريب بعض الجنود في لبنان، تدريب المؤسسة العسكرية نفسها، مراقبة ومتابعة تنفيذ حيثيات القرار من حيث مثلا مخازن الأسلحة أو الأسلحة الغير الشرعية أو مراقبة الحدود وما إلى ذلك.
وبالحديث عن هذه اللجنة الخماسية، بالحديث عن دور الدول مثل الولايات المتحدة وخاصة فرنسا، سنستمع إلى ذلك ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
نستكمل نحن وإياكم برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، والذي نخصصه اليوم إلى ملف وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي وقع بموجب المقترح الأمريكي المبني على قرار مجلس الأمن 1701، من ضمن الدول التي دعمت التوصل إلى هذا الاتفاق كانت فرنسا. سألنا النائبة الفرنسية أميليا لكخفي، العضو في اللجنة البرلمانية التابعة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، عن وقف إطلاق النار وعن دور فرنسا في ذلك، وأملت أن يترجم وقف إطلاق النار بسلام دائم. فلنستمع إلى ما قالته النائبة الفرنسية أميليا لكخفي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.
La France a joué un rôle.
فرنسا لعبت دورا حاسما منذ بداية الحرب، وعملت على جميع القنوات بفضل جهود الرئيس مانويل ماكرون وعلاقته مع الرئيس جو بايدن. نادرا ما تعترف الولايات المتحدة بانتصارات مشتركة، وأن نرى الإعلان المشترك الفرنسي الأمريكي يشير إلى الدور الفرنسي في عملية وقف إطلاق النار. لسنا بحاجة إلى شرح متانة العلاقة بين فرنسا ولبنان. فرنسا أصرت على مساعدة لبنان والجيش اللبناني واللبنانيين، ونظمت مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل لبنان والجيش اللبناني ومن أجل الحاجية الإنسانية. فرنسا هي التي تعبئ العالم من أجل لبنان، ومسؤوليتها الآن هي أن تحول وقف إطلاق النار إلى سلام حقيقي. فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل سيعملون معا لضمان أمن الحدود والعمل على عودة السلام.
استمعنا إلى النائبة الفرنسية أميليا لكخفي، ويمكنكم متابعة المقابلة كاملة على موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية. اليوم بالحديث عن الدور الفرنسي، أستاذ طارق وهبي، أي دور منوط لفرنسا في هذه الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار؟ وشهدنا أمس هذا الاتصال الهاتفي بين رئيس الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي،
رئيس الحكومة اللبنانية
والرئيس الفرنسي، من أجل شكوى حول هذه الخروق الإسرائيلية الأخيرة. واليوم كان هناك تنديد رسمي فرنسي حول هذه المسألة؟
يعني أنا عندي أول شيء تعليق على قصة لجنة الرقابة. أنا باعتبرها أيضا يعني لا ننسى أنه لجنة الرقابة السابقة كانت مؤلفة من الأمم المتحدة ضابط لبناني وضابط إسرائيلي. الآن بدخول الولايات المتحدة وفرنسا أنا برأيي هذه ليست لجنة رقابة، هي لجنة تدخل، وهي لجنة تدخل يعني رح نشوف بالمستقبل أنه هي رح تتدخل بالبحر كتير، ولح تكون لها دور مهم جدا، وإقصاء الدور الألماني اللي هو موجود داخل الأمم المتحدة لرقابة البحر، لأنه يعتبر أنه مرفأ مثلا الليدية هو مرفأ كان يستقطب كل الأسلحة التي كانت تأتي من إيران باتجاه سوريا ومن سوريا إلى لبنان. إذن هناك تدخل حقيقي في هذا الموضوع قد يكون ضمان للبنان. بالعودة لسؤالك بالمفهوم الفرنسي، فرنسا تعتبر أنها انتصرت لأن الرئيس ماكرون ب 23 أيلول 2024 قدم ورقة للأمم المتحدة عندما كان في الأمم المتحدة في الجمعية العامة تقول أن على يعني بنودة جزء منها هي 60 يوم، وهذه الورقة الفرنسية تعتبر ورقة إنقاذية إلى لبنان، لأنه كان هو بحاجة أن يضع حد لكل ما يحصل في لبنان. لذلك فرنسا تحاول وتعول على اللبنانيين في الداخل، مثل ما قال جو، مثل ما قال حتى لودريون، ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم. هذا النمط ما عاد فينا نكمل إلا بهذه الطريقة. لذلك الآن فرنسا تسعى أولا لتطبيق الاتفاق بين قوسين اللي هو أنا برأيي حتى اللحظة غير ساري المفعول، خصوصا بعد ما طلعت إسرائيل هذه المنطقة الحدودية. تاني شيء موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب للرئيس الجمهورية هو عبارة عن اصطفاف وانتظام للحياة الدستورية اللبنانية. هذا الاصطفاف لن يتم إلا باقتناع الجميع. اليوم عندما نسمع مثلا جعجع ماذا يقول عن هذا الموضوع، أو حتى وليد جنبلاط ماذا يقول عن الموضوع، نرى أنه لا يوجد هذه الكيمياء التي قد توصلنا إلى 9 كانون الثاني جانيوري ليكم الذي دعا إليه الرئيس بري لانتخاب رئيس للجمهور.
ينضم إلينا في هذه الأثناء أستاذ سامر عنتباوي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك. اليوم نتحدث عن هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وكان أستاذ طارق وهبي يتحدث تحديدا عن مسألة اللجنة التي ستراقب وقف إطلاق النار، وهي لجنة استحدث فيها دور فرنسي وأيضا دور للولايات المتحدة. هل توافق بأن هذه اللجنة ستكون لجنة تدخل أكثر مما هي لجنة رقابة؟
أتفق مع الأستاذ طارق أنه هذه لجنة تدخل أكثر من لجنة رقابة. أصلا القرار 1701 وخرج من الأمم المتحدة، وبالتالي ولاية الأمر يجب أن يكون للولايات المتحدة ووجود اليونيفيل في المنطقة ويساعد في هذا الاتجاه. ولكن بعد المداولات والكثير من الشد والجلد في النقاش في داخل دولة الاحتلال وبين لبنان وبين المقاومة، كان هناك مفاوضات على بعض دخول بعض الدول، كان اعتراض على ألمانيا على سبيل المثال، ولكن أخذ بالاعتبار الدور الفرنسي والعلاقات الفرنسية الممتدة داخل لبنان والتي تستطيع أن تؤثر في الداخل اللبناني. هذا أيضا إنما ارتبط بالموقف الأمريكي الذي فرض نفسه على هذا الموقف. ولذلك أقول هذه اللجنة دورها سيصبح أكبر من مجرد مراقبة، ولكن ستكون إلى قوة التدخل في أكثر مجال لتضبط الوضع الداخلي في لبنان، والمراد ليس فقط تطبيق 1701 بل الوصول حتى للقرار 1559 ويعني بناء المجتمع الداخلي اللبناني على أسس جديدة ووفقا لاتفاق الطائف. ولكن المعيق في كل ذلك هو التوجه الإسرائيلي. أعتقد أن دولة الاحتلال غير معنية تماما في تطبيق الاتفاق بحذافيره، لأنها تعتبر أن هناك بعض النقاط الضعف في ليست في صالحها، وهناك أيضا موقف إسرائيلي اضطر للموافقة ضمن شروط ضمن ضغوطات أمريكية، وضغوطات داخلية على نتنياهو وضغوطات خارجية أيضا تتعلق في المحاكمات سواء الداخلية أو عن طريق الجنايات.
طيب في هذا السياق كيف تقرأ آخر تصريحات نتنياهو خاصة فيما يتعلق بأنه يعتبر أن ذلك هو وقف لإطلاق النار وليس وقفا للحرب؟
نعم هذا هو حقيقة، يعني نتنياهو يرى في هذا التوجه فرصة لالتقاط النفس وإعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي وإعادة التسلح وإعادة الأمور الداخلية وأيضا التغلب على القضايا الداخلية، وفي النهاية اعتبار وجود ترامب في الحكم أو مجيء ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، وبالتالي هو يرى فعلا وقف إطلاق النار وليس نهاية للحرب. وهذا الأمر ليس فقط وجهة نظر إسرائيلية، لا أحد في المنطقة يعتبر أن الأمور انتهت، لا أحد في المنطقة يعتبر أن هذا هذه معاهدة سلام. وأيضا المقاومة اللبنانية في نفس الوقت تحسب حسابات مختلفة في هذا الإطار، الكل أعتقد في هذه المرحلة وصل إلى قناعة أنه بحاجة إلى إعادة البناء الداخلي، بحاجة لالتقاط الأنفاس، وهذا أصبح يعني شيء مشترك لدى الجميع سواء الاحتلال أو المقاومة اللبنانية. ولكن الاتفاق مرة أخرى هو اتفاق هش، الاتفاق ليس قويا بمعنى أنه سيكون يمتلك أسس ومقدرة الاستمرار بشكل طويل، وأي قضية ممكن أن تريخ أو تؤثر على استمراره أو تحبطه بالكامل وتنهي استمراره وبالتالي العودة إلى المربع الأول. من هذا المربع فعلا هو إنهاء المواجهة الحالية على الأقل أو وقف إطلاق نار، ولكن الأمر يحتاج إلى الصبر لنعرف إلى أين ستتولوا.
نعم ابقى معنا لو سمحت أستاذ سامر في استوديوهات مونتي كارلو الدولية أستاذ جو معلوف. اليوم أيضا ما أفرزه هذا الاتفاق مسألة فصل جبهة غزة عن لبنان، ما سيكون تأثير ذلك على مجريات الأمور على الأرض برأيك؟
قرر حزب الله يفصل جبهة اللبنانية عن جبهة غزة، وهذا شيء طبيعي لأن بلدين مختلفين، وهذا بدل عن أنه عم بيبتعد شوي عن الأجندة الإيراني اللي هو بده يوحد الساحات، وهذا دليل أنه في إرادة من بعض القياديين من حزب الله أنه يباشروا ويحترموا 1701 وينضموا لسقف الدولي بلبنان. هلأ مثل ما قلت لك هالفترة هالستين يوم هي تجربة، تجربة للكل، وهي كمان بحب زيد عن اللي قال هو الرئيس مجلس وزارة إسرائيل نتنياهو عم يعطي رسالة كمان للداخل، رسالة للداخل انه هو بعده موجود، ورسالة كمان للجيش انه ارتاحوا شوي، صار لهم سنة وقد بدهم يرتاحوا وبدهم يرجعوا يتزودوا، وكمان عم بيقول للبنانية انه نحن موجودين وساعة البدنا فينا، يعني هاللي عم بيقول بلبنان هيدا انتصار مثل ما عم نسمعه، هيدي عم بذكروا انه هيدا مش انتصار، هيدا نحن موجودين نحن مستعدين نكمل. هيدا
يعني اليوم فعلا كسر ما يسمى بمبدا وحده الساحات استاذ محمد عريقات.
يعني شوفي صراحه بشكل صريح اذا في حال صح هذا التعبير بفصل الساحات انا شخصيا سعيد، سعيد للبنان وسعيد لفلسطين. اول شيء لبنان قوي، لبنان صاحب سياده، لبنان مستقل، لبنان يهتم بأموره بأمور مواطنيه هو مصلحة حيوية للفلسطينيين. لبنان ضعيف، لبنان مجزأ، هذا خطر على القضية الفلسطينية. بالنسبة لنا كفلسطينيين احنا للأسف ارتهنا لكثير اعتبارات على مر التاريخ، على مر تاريخ الثورة الفلسطينية، وفي كل مرة نكتشف انه يعني زي ما احنا بنحكيها ما بيحك جلدك الا ظفرك. الفلسطينية في الحالتين اللي ما كان فيها ساحات مشتركة وهذا شيء مهم، اللي هي الانتفاضة الأولى في 87 وهبة الشيخ جراح في 21، هذه كانت أنبل وأجمل ظواهر المقاومة الفلسطينية، بحيث أنه كان الشعب الفلسطيني غزة الضفة الداخل قطاع غزة هو وحدة جغرافية وديمغرافية ووطنية واحدة، بحيث أنه هو تولى زمام أمور نفسه وهو حقق إنجازات.
يعني أنتم مع وحدة الساحات الداخلية؟
أنا مع وحدة الساحات الداخلية سواء لفلسطين أو للبنان. أنا بهمني في لبنان أنه يكون حزب الله مع جعجع هي بدولة واحدة، كيف يدبروا أمورهم سواء، بس إحنا بدنا دولة مدنية للجميع سواء بفلسطين أو بلبنان، لأن هذه قوة، يعني قوتي أنا بتيجي من قوة لبنان، ما بتيجيش من ضعفه. لبنان السيد اللي محافظ على حدوده، اللي مينا بيروت ممكن ينافس مينا حيفا، أهم إلي أنا كفلسطيني إنه يصير التجارة لمينا بيروت بدل مينا حيفا. هذا النقطة الإيجابية اللي كفلسطيني، مش يكون كل كل عمليات التجارة مثلاً على إسرائيل لأنها أأمن، لأنها أنظف، لأنه يعني إدارياً أقوى إكسترا.
طيب لنسأل رأي أستاذ سامر عتباوي من نابلس الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، هذه المسألة، مسألة وحدة الساحات الداخلية أو وحدة الساحات الإقليمية، كيف ستتبلور وكيف سيتبلور الموقف الإيراني؟ يبدو أن إيران اليوم متجهة إلى مفاوضات على أكثر من صعيد.
لا، دعيني هنا أقتصر قليلا مع ضيفك الكريم في موضوع كسر وحدة الساحات. أنا لا أعتقد أنه تم كسر وحدة الساحات، على العكس من ذلك، هناك كان تناغم كبير طيلة سنة وأربع وشهرين تقريبا بين وحدة الساحات، تبدأ من لبنان مرورا في العراق وسوريا انتقالا إلى اليمن ثم إلى إيران إلى فلسطين. والأمثلة التي ضربها بالانتفاضة الأولى والشيخ جراح، سيعرف الشعب الفلسطيني ثار بطريقة نبيلة وشعبية في مواجهة الاحتلال، ولكن بالتأكيد كان بحاجة إلى الدم. يعني لا يمكن الشعب الفلسطيني لوحده أن يقوم بهزيمة دولة الاحتلال بكل الجبروت والقوة والدعم الأمريكي، وبحاجة إلى حلفاء في المنطقة، وهؤلاء الحلفاء هم من يدعمون. ولكن ما الذي حصل في الفترة الأخيرة، أو ما الذي تراكم في الفترة الأخيرة؟ عندما قامت 7 أكتوبر، خرج الشهيد حسن نصر الله، كان بصريح العبارة يتحدث أننا لم نكن نعلم بهذا، ولكن مع ذلك نحن ندعمها ونبدأ وحدة الساحات، وبالتالي محور المقاومة بأكمله بما فيها إيران لم يكن جاهزا للمواجهة الشاملة. والمواجهة الشاملة مواجهة مع الولايات المتحدة ومع دولة الاحتلال ومع قدرات نووية وقدرات في كافة المجالات، ولكن هذا لم يكن جاهزا. ورغم ذلك نحو المقاومة عمل مع القضية الفلسطينية. تراكم الأمور وتداخل الأمور ووجود الولايات المتحدة وقدرة واستمرار هذه الحرب لأكثر من عام، وفقد قدرات من قبل حزب الله في الهجمات في بداية هذا بالهجمات البيجر واقتيال القيادات السياسية والأمنية لحزب الله، وكل هذه التأثيرات وأيضا الضغط في داخل الإسرائيلي أدى لإعادة الحسابات من جديد. إعادة الحسابات لا تعني التخلي عن النهج السابق. أنا ما يعني على سبيل المثال يتحدث ضيفك الكريم عن مينا بيروت وعن العلاقة الداخلية، أنا مع أن تكون لبنان موحدة ومع أن تكون فلسطين موحدة، ولكن مرة أخرى ما يربط المنطقة كلها عدوان إسرائيلي موجود في المنطقة، هو يقوم بالاعتداء على الكل ولا تقف مطامعه عند فلسطين. وكان هذا واضحا حتى من خطابات السيد حسن نصر الله أن الوضع كان يتجاوز فلسطين وأن هناك إرادة.
طيب اليوم بالنسبة لموقف إيران، نعم بالنسبة تفضل.
كنت أقول أن هناك إرادة تجاهه لشرق أوسط جديد، لفرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، لتوسيع ما قاله ترامب من أن إسرائيل دولة قوية ولكنها صغيرة حجما يجب أن تتوسع. كل هذا يهدد الأمن القومي للدول العربية المحيطة.
طيب اليوم هناك متحرك أساسي هو مسألة الموقف الإيراني، وأيضا هناك أسئلة تطرح. أستاذ طارق وهبي، لماذا تأخر الرد الإيراني على إسرائيل؟
الرد الإيراني ينتظر شبح ترامب. الرد الإيراني يعرف جيدا ماذا فعل الرئيس ترامب بخروجه من الاتفاق النووي. الرد الإيراني يعرف جيدا أن الرئيس ترامب يستطيع أن يسمح كما سمح للإسرائيليين أن يفعلوا بهذه الحرب المدمرة، أن يكمل عليهم وأن يجهز عليهم، والخوف الآن من الداخل. ليس اليوم نحن أمام مشكلة كبرى لها علاقة أيضا بمفهوم السلاح النووي الإيراني، ونحن نرى أنه في الساحة الأوروبية مع كل المباحثات التي ترى بعد عودة المدير العام للطاقة النووية من زيارته إلى إيران، أن هناك أمور تخطط المسموح له لإيران. لذلك إيران فتحت على جميع الجبهات اليمن، العراق، سوريا، لبنان، وهي أرادت حتى أن تذهب إلى أمريكا الجنوبية في بوليفيا، ولكنها نسيت أن تضبط الداخل الإيراني. لذلك أنا برأيي الآن إيران تخاف جيدا من حضور ترامب وعودة ترامب، وهي تريد حقيقة أن تقول أن أولوياتها هي أن تظل ضابطة لما نسميه الواقع الإيراني الذي يسمح للملالي باستمرار الحكم. لأنه إذا أصبح هذا الوضع غير قابل أن يكون للملالي الحكم، فستسقط كل هذه العقيدة التي بنتها إيران على أساس أن هناك ولي فقيه، على أساس أن هناك تصديق للثورة، وستذهب كل العناء الذي بدأ منذ الإمام الخميني حتى خامنئي إلى أن يكون هناك وجه جديد لإيران. وهناك من يحكى أن قد تصبح إيران يوغوسلافيا القادمة، أي بالتقسيم ما بين الأحواز العربية، ما بين الأكراد، ما بين البلوش، ما بين الأفغان. وتعرف جيدا أن إيران ليست كتلة متماسكة كالتي يعني العالم يقول ويعرفها. ليه؟ لأن النظام الإيراني يضغط على كل هذه المكونات البشرية، ولا يستطيع إلا بحضور ما يسمى هذا النظام الإيراني للملالي للوصول إلى مبتغى. كلمة أخيرة بالقول أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وفريق ترامب بالتحديد يدرس مني يعني جدا الموضوع، لأنه هناك أيضا نوع من تحذيرات لدعم إيران لروسيا، بمعنى أن الطائرات المسيرة التي اشتريت من إيران والتي ذهبت من روسيا لكي تضرب أوكرانيا، وخصوصا أن الرئيس ترامب يريد أن ينهي هذا الملف، ليعتقد الجميع أن أمريكا هي ليست المتدخلة كما فعل الرئيس بايدن أو غير الرئيس بايدن بمفهوم تدخلات في الحروب في العالم.
يعني ممكن فهم هذا الموقف اليوم بأن إيران أمام هدنة تفاوضية، إذا صح هذا التعبير، بانتظار العهد الأمريكي الجديد. أستاذ جو معلوف.
نعم، إيران بانتظار شبح ترامب كما قال زميلي طارق. إيران قررت الهيمنة على الشرق بعذر أنه بدأ تقبع إسرائيل، ما عارف حاله أنه ما راح تقبع إسرائيل، لكن بهالاستراتيجية بتضم حواليها كل المتطرفين مش اللي تقدر تفتح. إيران عندها أجندة هلأ، وأهم شيء تحافظ على البرنامج النووي تبعها، وهذا بيفسر سكوتها لحد هلأ، وبفسر انه عم تتنازل شوي عن الاجنده تبعها وتسمح ل ناس مثل حزب الله يقولوا اوكي نفصل الجبهات بيننا وبين بين بين غزه.
استاذ سامر عنتباوي، برايك هل فعلا اليوم ايران تنتظر قليلا أمام هدنة تفاوضية، خاصة أنه منذ أسابيع سمعنا خبر مفاده أنه جرى لقاء بين إيلون ماسك وموفد إيراني، ما لبثت أن قامت إيران بنفي هذا الخبر؟ كيف تتصرف إيران في هذه الفترة؟
يعني إيران، ممكن أن أختلف قليلا مع ضيوفك الكرام، أنه إيران تنظر إلى الموضوع بصورة مختلفة. الصورة التي تنظر إليها إيران أن هناك حالة في الشرق الأوسط حاولت فيها الولايات المتحدة التدخل، وفي زمن ترامب السابق عندما بدأت في تفعيل ما يسميه بالحلف الإبراهيمي والتطبيع بين دولة الاحتلال وبعض الدول العربية، وعزل إيران وتحويل كل الصراع إلى مواجهة لإيران في المنطقة من قبل دولة الاحتلال وبعض الدول. لكن إيران لعبت دبلوماسيا في الفترة السابقة بتحسين بعض العلاقات مع الدول العربية، بتحسين حتى مع مصر مع السعودية، والتوجه إلى ضرب هذه المحاولة، والتوجه إلى الفكرة الأساسية التوجه الشرق الأوسط يقود نفسه بنفسه، وبالتالي هو له مصالحه، وله المصالح يجب أن ترتبط في ضمن العلاقات الثنائية بين هذه الدول دون الوصول أو البقاء تحت الهيمنة الأمريكية أو تحت الوجه الإسرائيلي. وبالتالي من هذا المنظور تنظر إيران إلى هذا الوجه. الوجه الآخر لتنظر إلى إيران أن نمع المقاومة ودعم المقاومات في المنطقة هو أساس لوجودها. المبدأ الإيراني يعتمد على المواجهة في المنطقة، والمواجهة تعتمد على أن تكون هناك مواجهة للسياسة الأمريكية الإسرائيلية، وهذا يتطلب تقوية محور المقاومة بل انضمام أطراف أخرى إلى هذا المحور لمواجهة السياسة الأمريكية الإسرائيلية. قد تخطو إيران في هذه الحالة خطوة إلى الخلف في تخفيض التوتر، وفعلا انتظار ترامب وما سيقول إليه موضوع الملف النووي الإيراني ممكن ذلك، ولكن لا يمكن أن تتراجع عن كل التوجه العام، لأن ذلك يفقدها بقاءها ويفقدها أيضا التحالفات وقوتها.
يعني ترون أن إيران قد تقوم بخطوة إلى الخلف، ولكن في المقابل السؤال يطرح حول ما إذا كانت إسرائيل ستقوم بخطوة إلى الأمام بين مزدوجين، خاصة أن نتنياهو في الأيام الماضية صعد لهجته تجاه إيران. أستاذ محمد عريقات،
طبعا خلينا نحكي في البداية، وهذا نقطة مهمة جدا، أنه إسرائيل منذ تأسيسها دائما يوجد عدو يريد إنهاء وجودها. وهنا بذكر في شيء قاله مشي ديان بالخمسينات إبان ثورة الفهود السود بإسرائيل، كانت ثورة شعبية بإسرائيل من الشرقيين للغربيين، وهو قال طالما الراية الأمنية مرفوعة في إسرائيل فممنوع المطالبة بأي شيء اجتماعي، بمعنى آخر طالما في عدو يهدد وجود إسرائيل فلازم الشعب الإسرائيلي يكون الآن مجتمع وملتحم لتهديد هذا العدو. هنا بحيل نفس السياق، وهو مهم جدا، على قصيدة لكفافي، هو شاعر يوناني، كتب قصيدة اسمها في انتظار البرابرة، اللي هي عبارة عن مجتمع عم بيستنوا بالبرابرة يجوا عشان يخلصوا عليهم، ودائما في أشياء بتصير عشان يمنعوا هاي البرابرة، ودائما في حلول وفي مشاكل، بالنهاية ما أجوش البرابرة. فكفافي بيقول والآن يعني في حال ما أتوا البرابرة ماذا سنفعل؟ لقد كانوا جزءا من الحل. فإسرائيل دائما من مصلحتها يكون في عدو عم بيهدد وجودها. إحنا لازم الآن نستوعب أنه إحنا كضربة قاضية نوجهها لإسرائيل سواء من دولة أو من حركة مقاومة لا يمكن. إحنا الإشي الوحيد اللي بنقدر نعمله هو تسجيل النقاط، وهذه هي اللي عملته أي حركة مقاومة. إيران لن تقدم على حرب مع إسرائيل. إسرائيل ممكن، لأنها إسرائيل مع نتنياهو ومع الأحداث اللي بتصير حاليا، يعني من الصعب أنه نحذر شو ممكن تعمل، بس مع وجود ترامب ممكن يعطي ضوء أخضر. بس على العكس من هيك، برضو بفترة نيكسون في 72، بفترة كان فيها كثير العلاقات الصينية الأمريكية سيئة، قام بزيارة الصين، فمن الممكن أنه يكون في زيارات زي ما بلشت مع إيلون ماسك، من الممكن أن تمتد لتوصل للرئيس ترامب أو حدا من الإدارة تبعته.
نعم،
وما يمكن أن يكون هذا
كوريا الشمالية،
وما يمكن أن يكون هذا السقف الأمريكي، سقف الضوء الأخضر الأمريكي.
ترامب رجل صفقات.
نعم.
يعني
إذن سيكون محدودا. مع هذا الملف وهذا المحور نأتي إلى ختام المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أشكر ضيوفي استوديوهات مونتي كارلو الدولية، أستاذ جو معلوف منسق لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، الكاتب السياسي أستاذ طارق وهبي، ومحمد عريقات الباحث في القانون الدولي. وأشكر من نابلس أستاذ سامر عنتباوي، وهو الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كما أشكر المداخلة للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري علي حسن خليل، وأشكر أميليا لكخفي النائبة في البرلمان الفرنسي التي خصتنا بمقابلة لبرنامج المجلة السياسية، وأشكر مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على متابعة برنامج المجلة السياسية، والموعد يتجدد. إلى اللقاء.